الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس التاسع من فتح العليم شرح عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالته إلى أهل القصيم. قال رحمه الله: فدعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من الشرك العظيم الذي لا يغفر. ولذلك حاج إبراهيم عليه السلام قومه فقال: قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة البينة على أن صرف العبادة في هذا الباب لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. ومما ينبغي أن يعلمه المسلمون أن النذر عبادة جليلة. قال الله عز وجل في معرض الثناء على أصحابها: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. قال صاحب تيسير العزيز الحميد: وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، ولا يمدح على فعل المباح المجرد، ذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله وتقربا إليه فقد أشرك انتهى. والنذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، انتهى من بصائر ذوي التمييز. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا النذر المقيد، النذر المقابل. قال ابن الملقم في الإعلام: ظاهر الحديث كراهية ابتداء النذر في الطاعة وإن كان الوفاء به لازما انتهى. فقد ذهب شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم إلى تحريم النذر المقابلة، واختار العثيمين والوادعي والحجوري. وقال وذكر المازري في سبب النهي احتمالين: أحدهما كون النذر يصير ملتزما له فيأتي به على سبيل التكلف من غير نشاط، الثاني اتيانه به على سبيل المعارضة لا على سبيل القربة، فينتقص أجره للأمر الذي طلبه، وشأن العبادة أن تكون محضة لله. وذكر القاضي عياض احتمالا ثالثا، وهو أن بعض الجهلة قد يظن أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدور، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك. وهذا يؤيده بعض روايات الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. وفي رواية البخاري: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. وفي صحيح مسلم: لا تنذر فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. الشاهد أن النذر عبادة وصرفها لغير الله شرك. وما يفعله بعض عباد القبور من النذر للقبور هذا هو المنهي عنه هنا. قال صاحب تجزير العزيز الحميد: إذا علمت ذلك فهذه النذر واقعة من عباد القبور وأشباهه من يعتقدون فيها نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجاته وليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة. وهو شبيه ما ذكر الله عن المشركين في قوله: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني كانوا ينذرون المذبوحات لله وللأصنام، ثم إذا أرادوا أن يوفوا بالنذر إن كان شيء مات من حق الله لم يعوضوه، وإن كان شيء مات من حق الأصنام عوضوه من حق الله. قال رواه ابن أبي حاتم في الآية بمعنى يعني جعلوا لله جزءا من الحرث ولشركائهم ولأوتانهم جزءا، فما ذهبت به الريح ما سمى لله إلى جزء أوثانهم تركوه، وقالوا الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثارهم إلى جزء الله أخذوه، وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءا كذلك. وقال الصغير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك انتهى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف، ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة. ولو حلف لا يفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله، ويجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، وإذا كان في معصية لم يجوز الوفاء به باتفاق العلماء. وكفارة كفارة يمين على الصحيح، لأن بعضهم ذهب إلى أن لا كفارة للنذر في المعصية، لأن حديث عائشة وكفارة كفارة يمين ضعيف باتفاق العلماء، لكن العمل عليه. قال لما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة وتدفع عنهم مضرة انتهى. الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية: النذر لغير الله هو صرف هذه العبادة إما لقبر أولي أو حجر أو شجر، كأن تقول للهادي علي نذر أو لابن علوان علي نذر وهكذا، فهذا شرك بالله العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا في من مات على الشرك. أما من تاب في الدنيا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا النذر لا ينعقد أصلا ولا كفارة فيه، بل تجب التوبة منه. ونذر المعصية هو نذر لله عز وجل، لكن على فعل محرم، كأن تقول لله علي لا أسرقن كتاب فلان، فهذا النذر ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، عليه كفارة يمين. وراجع القول المفيد للعثيمين، قال: وكون نذر المعصية ينعقد وفيه كفارة مسألة خلافية بين العلماء، والراجح العقاد ووجوب الكفارة فيه، لحديث: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أخرجه الشيخان عن عائشة، ولحديث عقبة عند مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. قال العثيمين رحمه الله في القول المفيد: قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا ناهية، والناهي بحسب المعصية، فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه، لأن المعصية الوقوع فيها نهي عنه، والمنهي عنه انقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه نهي تحريم، ومنهي عنه نهي تنزيه انتهى. وللنذر أقسام، قال العثيمين في القول المفيد: الأول ما يجب الوفاء به هو نذر الطاعة لله علي أن أصلي، إذا استطعت أن تصلي صلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه. الثاني ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الثالث ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة يمين. الرابع نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلا فعلي إلا نذر أن أصوم سنة. فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حصل فالناذر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. الخامس نذر المكروه فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين. السادس النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول لله علي نذر، فهذا كفارة كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين انتهى. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وأصله في مسلم، يعني بدون إذا لم يسمي. قال أعظم ما لا يسع المسترشد جهله في باب التوحيد هو معرفة الله سبحانه وتعالى الذي معرفته هي رأس الأمر. ولما كان هذا الشأن كان علم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم لأنه يعرفك بأشرف المعلوم. انتهينا من الكلام عما يتعلق بتوحيد الألوهية وأطلنا فيه الكلام قصدا لأن كثيرا من الناس يخالفون في هذا الباب، فيتعين الإشارة إلى هذا الفن حتى إذا لم يقف الطالب إلا على مثل هذا الكتاب يجد له من الكلام ما يستبصر به في طريقه. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فعمدوا أهل التحريف إلى أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله ومن أسمائه وصفاته ونعوت كماله، فأخرجوا عن حقيقته وما وضع له. هذا التقسيم من الأخبار وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر، يعني حرفوه أولوه. الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا الثواب. بل يداه مبسوطتان، قالوا النعمة. وهكذا. وما وضع له وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر، والإيمان به أصل الإيمان بما عداه واشتمال القرآن، بل والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عداه، وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في غيره، وذلك لشرف متعلقه وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته، وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره. يعني انظر آية الكرسي يحفظها أغلب الأمة، وهي أسماء وصفات آخر سورة الحشر، حتى الذي ما يحفظ القرآن يحفظها. في كثير من الأئمة يقرؤون بها كثيرا، قل هو الله أحد ونحو ذلك من الآي التي فيها وصف الله عز وجل. قال: وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعه في غيره، وذلك لشرف متعلقه وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته، وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره، وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه، أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم كان بذله لهم أكثر وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل. وهذا في الخلق والأمر، فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء، والقوت كان موجودا معهم في كل مكان والزمان وهو أكثر من غيره، وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم كان مبذولا لهم أكثر من غيره، وكذلك حاجتهم من القوت لما كانت تشد من حاجتهم من اللواء كان وجود القوت أكثر، وهكذا الأمر في مراتب الحاجات. ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم وذكره والتقرب إليه قوة عيونهم قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل انتهى. انظر أنت لما تعلم أن الله عز وجل متصل بصفة السمع تدعوه، وأنت تؤمل سماعه لكلامك وعلمه بحالك، فلا بد أن الإنسان يتعرف إلى الله، والتعرف إلى الله عز وجل إما بالآيات الشرعية وإما بالآيات الكونية. قال: قلت ولي أهمية هذا التوحيد تعرف الله عز وجل به إلى نبي حين أنزل عليه جبريل بالنبوة، فقال جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وفيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا جبريل عليه السلام يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ مستعينا بالله عز وجل، ثم ذكر من أوصاف الله عز وجل ما ذكر. وقصة جابر بن سليم أبو جريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. هذا يعود إلى الله لا يعود إلى ذكر نفسه. قال قلت عهد إلي يا رسول الله؟ قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف. الحق أننا عندنا قصور في هذا الباب جدا في الأخذ مثل هذه الآداب الشرعية العظيمة. السب ربما تجرأنا على سب كثير من الناس فضلا عن الحيوان، وهكذا الاحتقار عند كثير من الناس احتقار لغيرهم. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأن تنبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. أخرجه أبو داود في سننه. قال ولما جاء ضمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس في خارجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيه، فمن خلق السماء قال الله، قال فمن خلق الأرض قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله، قال فمن الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آه الله أرسلك، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فمن الذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق، قال فبالذي أرسلك أن الله أمرك بهذا قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق، قال فبالذي أرسلك أن الله أمرك بهذا قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق، قال ثم ولا، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها متضمنة للتوحيد في باب الأسماء والصفات. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي لحديث أبي رضي الله عنه في الصحيح، وما ذلك إلا لأنها تضمنت التعريف بأعظم وأشرف موجود وهو الله عز وجل. وهي آخر سورة الحشر يرد لكثير من الأسماء من أسماء الله عز وجل. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولما كان هذا الباب في الشرف الذروة فقد جعل من أعظم الوسائل قربا من الله عز وجل وسبب استجابة الدعاء، فقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجعل من حفظها وأحصاها دخل الجنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله 99 أسماء 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر أخرجاه. وجاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود رحمه الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه، فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. قال النادي رحمه الله هذا حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات الأرض الجلال والإكرام، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال النادي رحمه الله هذا حديث حسن. وحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول يا حي يا قيوم، وكان يقول أرض بهذا الجلال والإكرام إلى غير ذلك مما هذا ليس موطن بسطه، وإنما أردنا الإشارة والتنبيه. وبمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته يعرف العبد أن الله عز وجل متصف بصفات لها الكمال المطلق من كل وجه ليس كمثل شيء السميع البصير لا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثل شيء السميع البصير وليس له ند ولا نظير ولا سميع ولا كف. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انتهينا بحمد الله عز وجل مما أردنا تصطيره في الإشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة. وتجد أن أهل البدع ينكرون هذا التقسيم، بل لهم مؤلفات في إنكار تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وذلك أن التوحيد عندهم هو الإقرار لله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، فتفطن لمثل هذا لابد من ذكر التقسيم، ذكر التقسيم لأنهم يعني إذ لم يذكروا التقسيم يريدون ألا تدخل المخالفات التي يقعون فيها فيما هم فيه. والله المستعان. نكتفي بهذا، الله يبارك فيكم.